تبشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين بك. وبعد، سيرته وآدابه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله وبرز للناس. كمال الأخلاق أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتمام الآداب آداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلما اقتربت بأخلاقك من أخلاقه وبآدابك من آدابه صلى الله عليه وسلم، فأنت تقترب من الصراط المستقيم، وأنت الذي تدعو ربك، وأنت التي تدعين ربك فتقول وتقولين اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق الذي تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما اقتربت أخلاقك وآدابك من أخلاقه وآدابه، فأنت تقترب من الصراط المستقيم. الآن نقرأ في سيرة وآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله وبرز للناس. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون أيها الإخوة أن الكمال كل الكمال في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تجدونهم تتبعوه صلى الله عليه وسلم، كيف أكل، كيف شرب، كيف جلس، كيف قام، كيف دخل إلى بيته، كيف خرج من بيته، كيف عامل أصحابه، كيف عامل أبناءه، كيف عامل أحفاده، كيف عامل أسباطه، كيف عامل زوجاته الكريمات، كيف عامل أعداءه. كتبوا لنا رضي الله تعالى عنهم، وذكروا لنا رضي الله تعالى عنهم ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيرته صلى الله عليه وسلم وآدابه إذا خرج من منزله وبرز للناس. الآن متوقع منك أنت أن تأخذ هذه الكلمات لتحولها إلى سيرتك وإلى آدابك إذا خرجت من بيتك وبرزت للناس. قال الحسين رضي الله تعالى عنه: سألت أبي علي رضي الله تعالى عنه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه. ذكرت لكم مرة أيها الإخوة أنني كنت أفكر، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذا كانوا جالسين في المساء بماذا يتكلمون؟ يعني بالسهرة تبعهم بماذا يتسامرون؟ ما حديثهم؟ فجزء مهم من حديثهم في نقل أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبنائهم. فهذا سيدنا الحسين يسأل أباه، يقول: يا أبي حدثني عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله، كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. يا أخوان، لو أحدنا أخذ هذه العبارة وحدها لكفته. يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث من جوامع الكلم، بل إن الإمام أبا داود رضي الله تعالى عنه صاحب السنن قال: أحفظ 400,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 400,000، كتبت لكم منها في كتاب السنن 4,000 حديث، ويكفي المسلم لدينه منها 4 أحاديث. أنا حافظ 400,000، كتبت لكم بالسنن 4,000، ويكفي المسلم لدينه 4 أحاديث. واحد من هذه الأحاديث الأربعة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا تدرب أحدنا على ألا ينطق خارج بيته أو حتى داخل بيته، ألا ينطق خارج بيته أو داخل بيته إلا بما يعنيه لسلم وسلم الناس منه. لكن المشكلة، كل المشكلة، إذا كان هذا اللسان يتكلم فيما علم وفيما لا يعلم، فيما يعني وفيما لا يعني، فيما يهم وفيما لا يهم. وقد قالوا: كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. مرارا ما قتل قوم أو أناس بسبب كلمة قالوها، مرارا ما سجن أناس بسبب كلمة قالوها، مرارا ما وقعت قطيعة بين زوجين بسبب كلمة تقال، مرارا ما أضرمت حرب بكلمة تقال. لذلك إذا تدرب الواحد فينا أيها الإخوة على أن لا يتكلم إلا فيما يعنيه، ارتاح قلبه وسلم منه الناس، سلموا من شروره وآثامه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. اجتهد يا أيها الأخ، اجتهدي يا أيتها الأخت ألا تتكلمي إلا كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم فيما يعنيه. فإذا كان الأمر لا يعنيك فاصمتي، فإذا كان الأمر لا يعنيك فغيري الموضوع الذي يقال أمامك. سألت أبي علي رضي الله عنه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلما جالس أحدا من أصحابه يقرب بينه وبين إخوانه، يؤلف بين الناس ولا ينفر بين الناس، يؤلف بين الأزواج عندما تمدح صهرك أمام ابنتك، أنت تؤلف بين ابنتك وبين صهرك، عندما تمدحين صهرك أمام ابنتك أنت تؤلفين بين ابنتك وبين زوجها، عندما تمدح كنتك أمام ابنك أنت تؤلف بين قلبي ابنك وزوجته، عندما تمدحين كنتك أمام ابنك أنت تؤلفين، لكن عندما تتحدثين عن كنتك بالسوء أمام ابنك أنت توغرين صدر ابنك بالأحقاد على زوجته، وعندما تتحدث بالسوء عن صهرك أمام ابنتك أنت توغر صدر ابنتك بالحقد ضد زوجها. أنت بهذا تخالف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أنت تبتعد عن الصراط المستقيم. وكم وكم من أب نسمع عنه ينفر بين ابنته وزوجها أو بين ابنه وزوجته، عجيب. وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤلفهم ولا ينفرهم. المقابل نسمع هناك آباء، مر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت السيدة فاطمة فشاهدها غضبا ولم يشاهد سيدنا عليا، قال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن صهره، عن زوج ابنته، فرآه متوسدا بردته في المسجد نائما وقد جاء التراب وغطى شيئا من لحيته أو دخل بين شعر لحية سيدنا علي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح لحية سيدنا علي ويمسح شيئا عن ثوبه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يمازحه يلاطفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف بين الناس ولا ينفر. ربما أنت سمعت من أخ لك كلمة ناقصة على أخ آخر، لا تنقلها، اسكت. النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. ربما أنت سمعت كلمة من جارة على جارتها، اسكتي لا تنقليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم. لو قرأتم الإسلام أيها الإخوة من أوله إلى آخره، لو قرأتم القرآن من أوله إلى آخره، لو قرأتم السنة من أولها إلى آخرها، لو وجدتم هذا الدين يحب التآلف ويحب التحابب ويحب اللقاء بين الناس ويكره القطيعة والبغضاء والإفساد في الأرض. لذلك كل من يؤلف بين الناس هذا يقترب ويسلك الصراط المستقيم، وكل من ينفر ويقطع بين الناس هذا يبتعد عن الصراط المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خارج بيته يؤلفهم ولا ينفرهم. ولها معنى آخر يؤلفهم غير أنه يؤلف بينهم، يؤلفهم يعني يتألف إليهم، يتحبب إليهم، يتودد إليهم بأخلاقه العالية، بكلامه الراقي، بابتسامته الجميلة، بمؤانسته لجليسه، بحسن لقائه مع من يلتقيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس دائما البشر في ابتسامة هكذا على وجهه، يلقى الناس بابتسامة. أحيانا أنت تشاهد في بعض الناس كأنه تزعجه الابتسامة، يعني هو يتدرب على العبوس، حتى إذا سلم عليك يقول لك أنا متعود هيك، أنا وشي ناشف. طيب هذا الوش الناشف اجعله شيء مبلولا شيئا ما، جعله طريا يا رجل، ابتسم لنا إذا سلمت علينا. في بعض الإخوة نعم طبيعتهم كأنه بسبب هموم لزمته، بسبب مشكلات يعني لصقت به، تجد العبوس في وجهه، تجد عنده يعني شدة في اللقاء، شدة بالكلام، حتى إذا أراد أن يكلمك كان شديدا. مرة جاء رجل إلى هارون الرشيد لعل الخليفة العباسي، قال له إني أريد أن أنصحك نصيحة، ولكني أريد أن أغلظ عليك فيها. استرد النصيحة هيك فيها شدة وغلاظة، فاصبر. قال لا حاجة لي بنصيحتك، لا حدا يجي لا تنصحني وتغلظ علي، فإن الله تعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وقال فقولا له قولا لينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلفهم يعني يتألف إليهم ويحببهم بنفسه، بابتسامته صلى الله عليه وسلم، بسلامه صلى الله عليه وسلم، بحسن لقائه صلى الله عليه وسلم. مر معنا في الجلسة الماضية لا يتفرقون إلا عن ذواق. أي واحد بيناتكم بيزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يطعمه شيئا، أن يطعمه شيئا، أن يعطيه شيئا، أن يهديه شيئا صلى الله عليه وسلم. فهذا يحبب الناس فيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينفرهم بكلامه القاسي، بالغلظة، بالفظاظة. لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفر الناس، بل كان يتودد إليهم ويحببهم، يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. لكن أيها الإخوة، من صفات العقلاء أنه يعرف مراتب الناس ومقامات الناس. فربما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو مشرك، هذا الرجل لكن عمره كبير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه في مكان حسن في المجلس. لما أبو بكر أراد أن يأتي بأبيه أو جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لما أتعبت الشيخ، نحن نأتيه، أنا بروح لعنده، أبوك رجل طاعن في السن، مع أنه كان على شركه والآن يريد أن يسلم. فقال أبو بكر بل هو يا رسول الله أحق أن يأتيك، هو بيجي لعندك أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يجعله واليا، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. هذا ذكاء كبير أيها الإخوة في التعامل مع الناس. أنت تتعامل مع كل الناس بود، تتعامل مع كل الناس باحترام، تتعامل مع كل الناس بتراحم، تتعامل مع كل الناس بإيجابية، لكنك فطن إذا كان هناك واحد منهم مؤذي، إذا واحد منهم خبيث، إذا واحد منهم يريد أن يوقعك في سوء، أنت تنتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا يطوي بشره عن أحد، يبتسم للناس، يسلم على الناس، يحترم الناس، يكرم كريم كل قوم، لكنه صلى الله عليه وسلم كامل الحكمة، يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. مرات بيجي واحد لعندك بيقول لك بعتني لعندك الشيخ الفلاني وقال بيسلم عليك، وإذا ممكن بس قال تبعت له مبلغ 50,000 ليرة. أنت بتكون بتحب هذا الشيخ الفلاني على عيني، تروح بتعطيه ويذهب. بعد حين أنت تستغرب أن الشيخ الفلاني ما كلمك بشيء، فتلقاه وتقول له سيدنا إن شاء الله وصل المبلغ، يقول لك أنه مبلغ، مبلغ 50,000 ليرة، أنه 50، أنت أرسلت لي فلان من الناس وشخص وقال لي بأن الشيخ فلان يسلم عليك، أرسل له 50,000. يقول لك أنا ما أرسلت أحدا وما سمعت بأحد، وهذه أول مرة أسمع هذه القصة، وإذ هذا الذي جاء إليك نصاب. أذكر مرة بأن رجلا جاءني ومعه بطاقة مكتوبة، قال أنا أرسلني إليك الشيخ الفلاني ومعي كتاب لك. قرأت هذه الأوراق، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم: أخي فضيلة الشيخ فلان الفلاني، أرجو منك مساعدة حامل هذا البطاقة لأنه إنسان جيد، غير أنه عنده مشكلة صحية فيرجى مساعدته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومكتوب اسم شيخ وموقع. أنا الشيخ أعرفه، هذا المكتوب اسمه، لكن لفتني أنه ما بالعادة أن يكتب لي، إذا أراد مني شيئا ممكن يرفع السماعة ويتصل، بس ما في بالعادة يكتب لي هكذا. والأمر الآخر لفتني أن الخط المكتوب به الكلام خط كأن صاحبه يرتجف قلمه. قلت خير، ماذا تريد؟ ذكر لي قصة طويلة عريضة. والله يا أيها الإخوة، قصة لو أراد مخرج سينمائي أن يؤلفها يحتاج إلى وقت، يعني لأنها قصة محبوكة. أنا متأكد هذا جالس في بيته شيء أسبوع زمان يمكن، حتى حبك قصة بدها شي ربع ساعة يعني لإلقائها عليكم، ومحبوكة. تكلم في قصة طويلة وحاجة للمال وكيف أمن هذا المال، والآن بقي عليه 10,000 ليرة سورية، وذهب إلى هذا الشيخ، والشيخ قال تذهب إلى الدكتور وهذا كتاب وأعطاني، وهذا هو الكتاب. يعني بعد هذه القصة كلها هو يحتاج مني 10,000 ليرة سورية. قلت طيب، تأتيني غدا صباحا حتى أعطيك هذا المبلغ. أنا توقعت منه أن يقول لي لا أنا مضطر ولازم الآن أخذه، لأن هؤلاء الذين يكذبون ما عندهم وقت للتأجيل، يعني الآن إما أنك أنت تمر عليك الخدعة أو ذهبت. توقعت يقول لا أنا مضطر. قال طيب إيه والله، الله يجزيك الخير وشكرا، وسأتي أنا في الغد. وبقي جالسا. قلت خير إن شاء الله، في شيء آخر؟ يعني خلاص مع السلامة، غدا ألقاك. قال بس ممكن تعطيني الآن 500 ليرة سوري. قلت ليش 500 ليرة؟ سأعطيك 10 بس غدا. قال لا، الآن أريد أن أرجع إلى المكان الذي جئتك منه. قلت لا، أنا ما بعطيك، اذهب إلى الشيخ الذي أرسلك إليه وخذ 500 منه، أنا سأعطيك 10,000 غدا كمان. لما خرج من عندي اتصلت بهذا الشيخ، قلت السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت يا أستاذ، جاءني رجل أعطاني ورقة مكتوب فيها كيت 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 كيت، ديباجة طويلة، هل أرسلته أنت وفيها توقيعك واسمك؟ قال والله يا أستاذ، أنا كنت الآن عن طبيب الكلية، عندي مشكلة أوجاع في الكلية شديدة، وأنا لا كتبت لأحد ولا أرسلت أحد ولا كلمت أحد ولا أعرف هذا الذي جاء إليك. قلت أنا توقعت هيك، بس أحببت أن أحذرك لأنه مكتوب اسمك والتوقيع، طبعا هو يعني ليس توقيع الشيخ. يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطوي عن أحد بشره، لكنه كان يحذر الناس. سيدنا عمر يقول لست بالخب، أنا ما بخادع أحد، لكن الخب لا يخدعني. مو إذا جاء إنسان أعطاك سورة ياسين وقال لك والله أنا محتاج والله أنا كذا، معناته تصدق، لا تكن بسيطا ساذجا. مو إذا جاء إنسان، إذا جاءك خصم يبكي، إذا جاءك أحد الخصمين يبكي فلا تحكم وقد فقئت عينه، فلا تحكم له حتى ترى خصمه، فلعل خصمه قد فقئت عيناه. مرة في قاضي اسمه إياس، هذا مشهور بفطنته وذكائه، جاءه خصم أو امرأة، جاءت امرأة تشتكي زوجها وجعلت تبكي، أرسلت عينيها بالبكاء، فلم يحكم لها وقال ائتيني بزوجك. كان جالس قريب منه صديق له، لما خرجت المرأة قال يا سماحة القاضي، أما رأيتها المرأة تبكي؟ يعني باين أنها صادقة، ما شفت البكاء الشديد الذي بكته؟ فقال له وجاء في إخوة يوسف وجاء أباهم عشاء يبكون، يعني ممكن ما واحد بكي أنت فورا يخدعك عن نفسك ويخادعك عن نفسك، ممكن ما واحد أرى لك آية من القرآن الكريم يخادعك عن نفسك، ممكن ما واحد إذا تظاهر لك بمظهر يخادعك عن نفسك. أخ يمشي في هذا الحي في أول الشهر كان، ومن الصراف الآلي أخذ المعاش الشهري وحطه في جيبه، هنا مرت أمامه سيارة فيها شباب، وقف وقال يا عم نحن بدنا نروح إلى المكان الفلاني، وين؟ فأشار لهم في نفس اتجاه طريقه، قال ممكن بالله إذا سمحت يعني تركب معنا، منه من وصلك ومنه بدلنا إلى المكان. ركب معهم، السيارة هي سيارة سوزوكي تتسع، السائق جالس هنا والمرافق هنا، ما في مكان لواحد ثالث. أدخلوه لهذا العم إلى الوسط، وواحد منهم وضع يده خلف ظهره والسائق يسوق. بجملة الكلام كان هذا أخذ من جيبه المال سحبه في معرض يعني الحديث والأخذ والعطاء. لما وصلوا قالوا له تفضل، نزل فتش في جيبه لم يجد المال. انتبه، ما كنا واحد عزمك تركب سيارة تركب. مرات أخت، امرأة مثلا، فتاة تمشي مكان مظلم أو مكان ضيق طويل، مسافة طويلة لوحدها، انتبهي يا بنتي، كوني حذرة، كوني يقظة، لا تكوني ساذجة يضحك عليك، لا تكوني بسيطة. أحيانا باب البيت يقرأ من والله على الانترفون يقول والله نحن صاحب البيت، أبو الأولاد بعتنا، افتحي الباب يا أختي، في معنى أغراض. بعض النساء عندها بساطة سذاجة، تفتح الباب تقول له بس لحظة أخي، بس لفوت على غرفتي، والله قالوا لي بأن بيتا هكذا، قالوا لا أختي افتحي في معنى أغراض، قالت لهم إيه لحظة بس لحتى أنا فوت، وتفوتوا أنتوا على يعني على المطبخ. راحت فتحت باب الصلاة ودخلت إلى غرفتها الخاصة وأغلقت الباب. دخلوا هؤلاء 5 دقائق 10 دقائق هي ما زالت في غرفتها، بعدين خرجت شاهدت أجزاء من البيت مسروقة. كيف أنت تتركين باب بيتك مفتوح وتدخلي إلى غرفتك؟ قال إيه والله هيك قالوا لي أنه أبو الأولاد. شو أبو الأولاد؟ اتصلي بزوجك قولي أنت أرسلت أحدا، قولي لهذا القادم ضع الأغراض أمام الباب ومع السلامة انصرف. يعني لابد للمسلم أن يكون فطن، المؤمن كيس فطن وليس ساذجا، ليس بسيطا. ما كل ما واحد قال له تعال أخي في شركة بدنا ندخلك عليها بتدفع 55,000 فرق سوري، بتجيب 2، كل ما جبت واحد نعطيك عليه 5,000 ورقة، أو كل 2 5,000 وهكذا. شركة هذه تشبه الكيونيت وما شابه، وكلها نصب واحتيال على الناس، والبضائع لا قيمة حقيقية لها أو لا حاجة للناس بها. اشتري ساعة ثمنها 35,000 55,000 يشتري يعطونه. مرة جاءني طلاب في كلية الطب، قال هذه إيش؟ قال هذه حلقة للطاقة. قال شو يعني للطاقة؟ قال يعني إذا عندك أمراض أنت بس بتحطها هيك على صدرك تقوم تذهب هذه الأمراض، مفيدة للسكري ومفيدة للشقيقة، حتى مفيدة للوقاية من السرطان. قلت هات هذه الحلقة، أخذ لوحة زجاجية، قلت أنت بتعرف من تكلم؟ يا رجل كيف أنتم طلاب في كلية الطب، كيف ضحك عليكم بأنه هذه القطعة الزجاجية قال هذه لا لا، هذه ترسل طاقة وتقيك من السرطانات، وإذا في شقيقة بيروح الشقيقة، وإذا في سكري بيروح السكري. قلت الله أكبر يا رجل، كنا سكرنا أطباء الغدد ما عاد عملوا أبدا. إذا كافي مثل هذا الشيء عجيب، هذا الشاب البسيط الساذج الذي يضحك عليه. ثم قال لا لا، نحن هلأ أنا بجيب لك واحد كان معه شقيقة وطاب للمحطة، إيه أنا بجيب لك 10 هلأ إذا بدك يكذبون أمامك ما شئت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يحذر الناس ويحترس منهم، يتنبه من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. أخلاقه معهم إيجابية، بشره موجود لكن متفطن، ما أحد يخادعه عن نفسه صلى الله عليه وسلم. للحديث أيها الإخوة عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولقائه بالناس، عن أدابه في هذا الخروج واللقاء، تتمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي كون نبوي.